بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: التاسع، جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، وينبغي للقارئ اللفظ بها، وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا فلان، فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان، وفي الثاني قال حدثنا فلان. وإذا تكرر لفظ قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبي، فإنهم يحذفون أحدهما خطا، فليلفظ بهما القارئ، ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الفرع التاسع تحت هذا النوع السادس والعشرين من أنواع علوم الحديث، وهو متعلق بصفة رواية الحديث. والكلام على هذا الوجه، على هذا الفرع، من الوجه الأول: هذا الفرع جاء في أصله الفرع الثالث عشر، يعني هو في أصله الفرع الثالث عشر، وهذا الفرع متعلق بما يحذف من الإسناد خطا وينطق به لفظا. يقول رحمه الله المصنف: جرت العادة بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا، وينبغي، هكذا قال، ينبغي. في أصله الإرشاد، وأصل أصله مقدمة ابن الصلاح، لا بد بدل ماذا؟ بدل ينبغي. وينبغي هناك، ولا بد للقارئ اللفظ بها، أي لا بد للقارئ عند القراءة أن يتلفظ بها. لماذا لا بد أن يتلفظ بها؟ لماذا رغبوا أو قالوا لا بد أو ينبغي؟ إنما ذلك لدفع إيهام أنه من مقول القائل الأول. وهنا قولهم ينبغي أو لا بد على سبيل التأكيد، أن هذا على سبيل التأكيد المستحب كما سيرد في آخر الفرع. والألفاظ التي تستخدم في هذا المقام، الألفاظ المستخدمة في هذا المقام هي كما يلي: الأول قال، لفظ قال، ولفظ قيل في أثناء الإسناد، حدثنا فلان، هكذا الإسناد، حدثنا فلان أو وأخبرنا فلان إلى آخره. فيقول القارئ عند القراءة عندما يقرأ هذا الإسناد:
حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أو حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، هذا لفظ الأول. كذلك من الألفاظ قرئ على فلان أخبرك فلان، فيقول القارئ عندما يقرأ قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان. قيل أي له، قيل له أخبرك فلان بكذا. الثالث قرئ على فلان حدثنا فلان، فيقول القارئ عند القراءة قرئ على فلان قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فيسميه إلى آخر الإسناد. إذا تكرر لفظ قال، إذا تكرر لفظ ماذا؟ قال في الإسناد يحذف أولهما خطا، يحذف أولهما خطا لا لفظا، يحذف خطا لا لفظا، كأن يقول حدثنا صالح بن حيان قال قال الشعبي، فالأولى تحذف خطا لا لفظا، وإنما ينطقها عندما يقرأها. يحذفون الأولى استحبابا، تحذف الأولى استحبابا، بمعنى لو بقيت لا حرج في ذلك. الوجه الثاني، قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة: مما جرت به عادة أهل الحديث، مما جرت به عادة أهل الحديث حذف قال في أثناء الإسناد في الخط، في أثناء الإسناد في الخط. وهنا النكتة المرادة، قال أو الإشارة إليها بالرمز، أو الإشارة إليها بالرمز. قال جر مما جرت به عادة أهل الحديث حذف قال في أثناء الإسناد في الخط أو الإشارة إليها بالرمز. يقول فرأيت في بعض الكتب المعتمدة، فرأيت في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إليها بقاف، قاف يعني اختصار ماذا؟ قال، انتهى كلامه. لكلمة قال، لكلمة قال إذا ما جمعت، إذا ما جمعت كلمة قال مع أداة التحديث، إذا ما جمعت قال مع أداة التحديث فلها صورتان، فلها صورتان. الأولى أن يخلط بينهما فيجمعها، يجمع قال مع أداة التحديث، يجمع قال، ما هو اختصر قاف، هذا الاختصار يجمعه مع أداة ماذا؟ التحديث، مع اختصار أداة التحديث. حدثنا يختصرونها بثنى، كيف يكتبها؟ قثنى، قثنى، كلها مجموعة، قاف والثاء والنون والألف، واضح؟ يريد ماذا؟ يريد عندما يجمع هذا قال حدثنا، قال حدثنا. الثانية التفريق، يعني لا يجمع بينهما، لا يجمع بين اختصار قال بالقاف وكذلك حرف ماذا؟ حرف التحديث أو التحمل، أداة التحمل. الأولى قلنا يجمع، الثانية يفرق، الثانية يفرق، فيكتب قاف ثم بعدها ثنى، قاف وحدها وثنى وحدها، واضح؟ هاتان هما الصورتان، يعني فيما لو اجتمع هذا مع هذا. لكن هل هذا الاستعمال موجود؟ قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة عن هاتين الصورتين: هذا اصطلاح متروك، هذا اصطلاح متروك. وتابعه عليه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. لكنك قد تجد إذا ما كان في نسخ عتيقة قديمة قد تجد هذا، فيجب أن تلحظ أن هذا هو المراد بها، هذا هو المراد بها، فهمت؟ نعم. الوجه الثالث وهو إيراد يرد هنا، لكنه أجاب عليه من غير ماذا؟ من غير أن يورده. ما هو الإيراد؟ الإيراد لو ترك القارئ التلفظ بقال أيصح سماعه أم لا؟ أيصح سماعه أم لا؟ ماذا قال عندكم هنا في خاتمته؟ ولو ترك القارئ قال في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر ماذا؟ صحة سماعه. هذا هو الإيراد. أجاب هنا المصنف رحمه الله بأنه أخطأ والظاهر إيش؟ صحة السماع. أجاب على هذا الإيراد. في الأصل وهو إيش؟ الإرشاد. ذكر هناك أن هذا الجواب هو بما هو جواب الحافظ ابن الصلاح، هذا الجواب أخذه ممن؟ من الحافظ ابن الصلاح، مع أنه لم يورده في المقدمة. أين أورده ابن الصلاح؟ في فتاويه. في ماذا؟ في فتاوى ابن الصلاح، جاءه فأخذ منه المناسب في المقام فأورده هناك رحمه الله. هنا لم يذكر هذا، ولكنه قد ذكر في ماذا؟ في الإرشاد. فقال هناك سئل الشيخ في فتاويه، والمراد بالشيخ ابن الصلاح. عموما الحافظ ابن الصلاح الجواب الذي نقله النووي في الإرشاد هو كما قال في فتاوى ابن الصلاح المطبوع، كما في المطبوع منه، حيث قال لما سئل هذا السؤال أجاب رحمه الله قائلا: هذا خطأ من فاعله، هذا خطأ من فاعله، إلى أن قال: والأظهر أنه لا يبطل السماع به، لأن حذف القول جائز اختصارا. حذف القول جائز ماذا؟ اختصارا، جاء به القرآن العظيم. انتهى جواب ابن الصلاح، جاء به القرآن العظيم. وكذلك نقله النووي رحمه الله في الإرشاد. بماذا أو بمثل ماذا جاء به القرآن؟ كقوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، واضح؟ وتابع الحافظ ابن الصلاح على هذا جماعة من أهل العلم وأيدوا أن فاعل هذا خطأ أو أخطأ، فاعله قد أخطأ مع ماذا؟ مع صحة السماع، وأن السماع لا يبطل. تابعه عليه الحافظ الجعبري وابن الملقن وجماعة من أهل العلم، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: العاشر: النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة. منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط، ومنهم من يكتفي به في أول حديث أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين، ومنعه أبو إسحاق الإسفراني وغيره. فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم، وذكر الحديث. وكذا فعله كثير من المؤلفين. وأما إعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف، إلا أنه يفيد احتياطاً وإجازة بالغة من أعلى أنواعها، والله أعلم.
نعم، هذا هو الفرع العاشر، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: هذا الفرع في أصله هو الفرع الرابع عشر في الأصل، الرابع عشر في الإرشاد وفي مقدمة ابن الصلاح. هذا الفرع متعلق بالنسخ المشهورة، متعلق بالنسخ المشهورة التي تروى بإسناد واحد. النسخ المشهورة التي تروى بإسناد واحد وتشتمل على أحاديث كثيرة، وتشتمل على أحاديث كثيرة. قد يقال هي نسخة، وقد ترد في جزء، وقد ترد في كتاب، وقد ترد صحيفة ونحو ذلك. يمثل أهل العلم لمثل هذه النسخ أو الأجزاء بنسخة يرويها أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه نسخة وفيها أحاديث كثيرة تروى بهذا الإسناد، وكنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكنسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكنسخة أيضا أو يقال عنها صحيفة همام ابن منبه، والتي يرويها الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وغيرها كثير. النسخ الحديثية والصحف الحديثية كثيرة جدا، كثيرة جدا. فهذا الفرع متعلق بالنسخ والأجزاء المشهورة التي تروى بإسناد واحد وتشتمل على أحاديث ماذا؟ كثيرة. الوجه الثاني: من سمع هذه النسخة أو هذه الصحيفة أو الجزء أو الكتاب وأراد أن يروي منها أو منه فله صورتان، فله صورتان. الأولى: أن يسوق الإسناد مع كل حديث في الصحيفة. أما هو سمع هذه الصحيفة فإذا أراد أن يرويها يسوق الإسناد مع كل حديث. قال عندكم منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث، أي يسوق ذكر الإسناد مع كل ماذا؟ حديث. هذه الصورة وهي ذكر أو تجديد ذكر الإسناد مع كل حديث، هذه الصورة قال عنها ابن الصلاح وتابعه المصنف في الإرشاد وفي التقريب هنا ماذا قال؟ قال الحافظ ابن الصلاح: ويوجد هذا كثير من الأصول القديمة، وهذا أو وهو أو ذلك أحوط، وذلك أحوط. هنا اختصر، لم يذكر أنه موجود في الكتب ماذا؟ أو في الأصول القديمة، لكن في أصله الإرشاد ذكر هذا وتابع ابن الصلاح عليه، واضح؟ وذلك أحوط، أحوط. أشار الحافظ السخاوي رحمه الله إلى أن هذا الصنيع وهو ذكر الإسناد أو تجديد ذكره عند كل حديث أو مع كل حديث، قال: وقد أوجبه بعض المتشددين، بعض المتشددين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يسوق الإسناد مع الحديث الأول فقط، أول حديث في النسخة التي سمعها ويرويها، يسوق الإسناد أو مع أول حديث فقط، أو يسوق الإسناد إذا ما تعددت المجالس لهذه النسخة، يعني جلس في سماعها أو إسماعها أكثر من مجلس، نعم، أنهم قالوا إما أن يسوق الإسناد مع أول كل مع أول حديث فيها أو فيه، أو مع أول كل مجلس من مجالس السماع، أو مع أول كل مجلس من مجالس السماع. طيب ماذا يفعل في البقية إذا جاء به في أول الحديث؟ أول الحديث يأتي به الإسناد كاملا أو في أول كل مجلس. طيب بقية الأحاديث ماذا يفعل؟ يدرج بقية الأحاديث، يدرج ذلك قائلا عند كل إسناد أو كل حديث يقول: وبالإسناد، أي وبالإسناد الذي مضى أو الذي سبق، أو يقول: وبه، أي وبالإسناد المتقدم، ونحو هذه العبارات المشعرة بما تقدم ذكره. هو أشار إلى هذا فقال: ومنهم من يكتفي به في أول حديث أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو به، وهو الأغلب، وهو ماذا؟ الأغلب. هكذا فعل المصنف هنا، قال وهو إيش؟ الأغلب. اختصر كلام ابن الصلاح في الإرشاد وفي التقريب، اقتصر على قوله ماذا؟ هو الأغلب. لكن ابن الصلاح ذكر كلمة أخرى، ماذا قال؟ قال عن هذا الصنيع أنه الأغلب الأكثر، الأغلب الأكثر. فيختلف لما نقول الأغلب يعني يستخدم غالبا، لكن عندما تضيف هذه اللفظة الأكثر يعطيك انطباعا أن هذا الاستخدام قد انتشر بشكل كبير وكثير حتى غلب على الأكثرية. الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله الآن أنت ترى هو يذكر الأحوط ويذكر الأكثر أو الأغلب، وذكر ابن السخاوي رحمه الله أن الأول أوجبه البعض، صحيح، من المتشددين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في الاختصار بعد أن ذكر أو أشار إلى القولين أو إلى الصورتين، قال: والأمر في هذا قريب، والأمر في هذا قريب، سهل يسير، سهل يسير، يعني لا يحتاج إلى أن يتشدد البعض فيوجب صورة دون أخرى. الوجه الثالث قوله: فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين. فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول، يعني غير الحديث الأول، يريد أن يروي بقية الأحاديث، غير الأول، غير الأول يعني يفرد، جاء مثلا وأراد أن يروي الحديث الثالث من النسخة أو العاشر من النسخة أو الأخير من النسخة دون الأول مفردا له، ماذا يقول؟ فمن سمع هكذا فأراد غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرية. المراد بهذا الكلام كيفية رواية من سمع على الصورة الثانية. الأولى ما فيها إشكال أن يذكر الإسناد عند كل حديث مع كل حديث، يبقى المشكل أو الأخذ والعطاء في الصورة ماذا؟ الثانية، أن يذكر الإسناد عند أول الحديث، أول حديث النسخة، أو عند أول كل ماذا؟ مجلس من مجالس السماع. قال هنا رحمه الله: جاز عند الأكثرين. هذه الصورة أو الكيفية فيها كما ذكر قولان: القول الأول أجاز جماعة من الأئمة كوكيع وابن معين والإسماعيلي وتبعهم الخطيب، أجازوا له أن يفرد بعضاً من أحاديث النسخة أو الصحيحة من أي مكان شاء، الوسط، الأخير، الربع الأول، في أي مكان كان دون الحديث الأول، وكل هذا بالسند المعطوف عليه في أول ماذا؟ النسخة كما مر. أخرج الحافظ الخطيب في الكفاية بسنده عن أبي موسى الزرقي قال: حدثنا أبو هبيرة الدمشقي قال: حدثنا أحمد بن شبوية قال: قلت لوكيع: المحدث يحدثني فيقول في أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور، ثم يقول فيما سوى ذلك وعن منصور، أي وبالإسناد المتقدم عن منصور، أقول يعني أنا في كل حديث حدثنا فلان عن سفيان عن منصور؟ قال: نعم لا بأس إذا أردت يعني. وفي الكفاية أيضا بسند صحيح عن عباس الدوري قال الإمام يحيى بن معين: أحاديث همام ابن منبه لا بأس أن يقطعها، لا بأس أن يقطعها. وفي تاريخ الدوري قال الدوري: سألت يحيى عن حديث ورقاء ابن عمر أنه كان يقول في أولها عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فقيل له ليحيى: أترى بأسا أن يخرجها إنسان فيكتب في كل أو فيكتب في كل حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، يعني بخلاف ما تحمل؟ قال: ليس به بأس، إن فعل هذا لا بأس، وإن بقي على ما أخذ لا بأس. وأخرج الخطيب أيضا في الكفاية قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال: سألت أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي عن الإسناد المدرج كالذي قلنا يدرج بقيته، فقال: يجوز. ليس المراد بالمدرج اصطلاحا المدرج كما مر معنا يدرج البقية، ها؟ قال: يجوز إذا جعل إسناد واحد لعدة من المتون أن يجدد لكل متن إسنادا جديدا، إذا ما أراد يعني. قال الخطيب رحمه الله: يجوز لسامعها النسخة أو الصحيفة أن يفرد ما شاء منها بالإسناد المذكور في أول النسخة، لأن ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر، فالإسناد هو لكل واحد من الحكمين، ولهذا جاز تقطيع المتن في البابين، جاز تقطيع المتن في البابين. القول الثاني من الأقوال في هذا المنع. هنا قال: منعه أبو إسحاق وغيره. والذي يعنينا غير أبي إسحاق الحقيقة، من هذا الغير؟ ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته قال: من المحدثين من أبى، من المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا، منع أبى. قال: ورآه تدليسا، ورآه إيش؟ تدليسا. ثم ذكر أن بعض أهل الحديث سأل أبا إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي عن هذا فمنع، ذكره بعد ذلك. لكن الذي يعنينا أهل الحديث، ولم يعلل لما منع، لكن الذين علل أو نقل عنهم التعليل أنهم رأوه ماذا؟ تدليسا. ما وجه التدليس؟ ما وجه التدليس في هذا؟ وجه التدليس في هذا بينه السخاوي رحمه الله في الفتح، فقال: يعني من منع فأبى ورآه تدليسا، قال: يعني من جهة إبهامه، من جهة إيهامه، آسف، من جهة إيهامه أنه كذلك سمع بتكرار السند، يعني أوهم، وأنه كان مكررا تحقيقا، وكذلك مكرر، لكن حكما وتقديرا، لكنه حكما وتقديرا، إلا أن يبين كيفية التحمل، انتهى. هذا وجه من رأى أنه عده أو رأوه تدليسا لما فيه من الإيهام، لما فيه ماذا؟ من الإيهام. إلا أن المعتمد والصحيح والراجح هو القول الأول، هو القول الأول. لهذا قال السخاوي رحمه الله في الفتح: والمعتمد الجواز، والمعتمد الجواز، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، ثم ذكر أنه بمثابة تقطيع المتن كما قاله الحافظ الخطيب رحمه الله. وهنا أفرع تفريعا، من رأى المنع من أهل الحديث أو من ذكره المصنف كأبي إسحاق الإسفرايني، على من رأى أو من قال بالمنع كيف يرون أن يروي الراوي لحديث ما من نسخة هكذا حالها أو صحيفة هذا هكذا حالها؟ هم منعوا أن يقطع وأن يذكر كما مر. طيب كيف يفعل؟ الجواب بينه المصنف هنا، قال: فعلى هذا طريقه أن يبين، ومن منعه وغيره فعلى هذا. الضمير راجع إلى من قال بالمنع، إلى من قال بالمنع، يعني ليرتفع عنك المنع ويرون صحة أو جواز أن تروي ذلك، أن لا يتوقف في هذا بل يبين، بل يبين ويفصح بالأمر على وجهه، يفصح بالأمر على وجهه. وهذا الإفصاح وهذا الإيضاح لم يقل أحد بأنه غير مستحسن، حتى من سبق من الأئمة كوكيع وغيره لا يرون أن هذا غير مستحسن، بل هو مستحسن، لكن يرون جواز ذاك كما مر. أما الآخرون فيمنعون. إذا أردت أن تروي على قول من قال بالمنع فأبن وأوضح وأفصح بالأمر على وجهه، كفعل من قال كقول مسلم، كقول مسلم، حتى من يرون المنع يرون أن مسلما قد برئ وسلم ويصح له هذا، ويصح له هذا. مثل المصنف للإمام مسلم هنا، قال كقول مسلم: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة، وذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخره قوله. هذا الصنيع من الإمام مسلم هو صنيع منه في صحيفة همام ابن منبه، أو كما عبر عنه هنا بنسخة همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الوجه الرابع، ذكر المصنف هنا أنت ترى ما يتعلق بالإمام مسلم، صحيح؟ وهو كذلك، وهو كذلك في أصله الإرشاد وفي أصله المقدمة. لم يتعرض ابن الصلاح ولا النووي في إرشاده ولا هنا في تقريبه، لم يتعرضوا للإمام البخاري، صحيح؟ ذكروا من؟ مسلما فقط، ولم يتعرضوا للإمام البخاري. قد أبان الحافظ السخاوي رحمه الله عن صنيع الإمام البخاري وتعاطيه، وكلام السخاوي مأخوذ من كلام شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وزاد على كلام شيخه، وزاد على كلام شيخه. قال رحمه الله: وأما البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة، أي ذكره، يعني إذا ما أراد أن يأخذ من هذه الصحيفة حديثا يبدأ بذكر أول حديث في الصحيفة. قال فربما قدم أول حديث من الصحيفة وهو حديث نحن الآخرون السابقون، ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده. والأول أوضح، والأول أوضح يريد مسلماً. ليش؟ لأن صنيع الإمام البخاري يعني يحتاج إلى ماذا؟ إمعان شديد. قال ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك، قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكليف، يعني التكلف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة. فيما أورد تحت الحديث أورد أول ذلك الحديث، طيب ما هو وجه مطابقته؟ يحتاج إلى تكلف، واستعمل قواه في ذلك، لا سيما وهو يعني الإمام البخاري لم يطرد عمل له أو عمله له في جميع ما يريده، لم يطرد، ليست له قاعدة مضطردة في هذا. قال وهو لم يطرد عمله له في جميع ما يريده من هذه النسخة، بل أورد منها في الطهارة وفي البيوع وفي النفقات وفي الشهادات وفي الصلح وفي قصة موسى وفي التفسير وفي خلق آدم والاستئذان وفي الجهاد في مواضع وفي الطب وفي اللباس وغيرها، فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة أو لم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه، مع أنه جاء بأحاديث من النسخة هذه لكن ما صدر. يأتي أحيانا يصدر وأحيانا لا يصدر، ليست له قاعدة مضطردة، وإنما ذكره في بعض دون بعض. طيب لماذا؟ قال وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين، كل من الأمرين، صنيعه في إيراد أول حديث في النسخة ثم يورد ما يريده يتوافق أو يتقارب مع صنيع الإمام مسلم، صحيح؟ وعدم قيامه بذلك يفترق به عن الإمام مسلم رحمه الله. يقول وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين على أنه يحتمل أن يكون ذلك، يعني التفريق هذا الثاني، من صنيع شيخ البخاري وهو إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن راهوية، لكن قد فعله البخاري أحيانا في ترجمة شعيب أيضا، هذا مما زاده على شيخه ابن حجر إلى قوله لعله أن يكون ذلك من صنيع شيخه أو شيخ البخاري وهو إسحاق، إلى هنا كلام ابن حجر رحمه الله، ما بعده مما زاده. قال لكن قد فعله البخاري أحيانا في ترجمة شعيب أيضا، ومن ذلك في باب لا تبول في الماء الراكد، فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الحديث. ثم قال: والظاهر أنهما اتفقا في ابتدائهما بهذا الحديث، ويتأيد بأنه قل أن يوجد حديث في أحدهما إلا وهو في الأخرى. من سبقهما إلى ذلك؟ قال: وسبقهما إلى نحو ذلك، يعني سبقهما الكلام إلى البخاري وشيخ إسحاق، وسبقهما إلى نحو ذلك، وسبقهما إلى نحوه مالك، فإنه أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة من موطئه متونا بسند واحد، أولها: مر رجل بغصن شوك، وآخرها: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وليس غرضه مالك من هذا الإيراد إلا الأخير، ولكنه أداها على الوجه الذي سمعها به. واضح؟ كما قلت، هذا الكلام مستفاد من كلام من؟ شيخه الحافظ ابن حجر، وزاد عليه. فهذا احتمال. اشترك كما قلت البخاري مع مسلم فيما يريده كذلك، ويفترق معه فيما أشار إليه الحافظ السخاوي، وقد يكون هذا الصنيع من شيخ البخاري إسحاق، والبخاري قد فعله. ويحتمل أيضا الكلام الذي قاله عن مالك يريد البخاري وشيخه إسحاق وهو الأظهر، أو يريد البخاري والإمام مسلما أيضا، وهذا قريب ليس ببعيد. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا، شيخنا خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.